بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: وفيه قول آخر بالتفصيل. هنا هذا التفصيل، لأن قلنا فيما سبق أنه إذا كان المكاتب له على مولاه مال وحل نجم، فممكن المولى يأخذ ما يستحقه من المكاتب، يعني على المكاتب، من المال الذي يطلبه به المكاتب. طبعا إذا كان متساويين في الجنس وفي الوصف. إذا حصل فضل لأحدهما، صاحب الفضل يرجعه على ذاك، وإذا حصل نقص، صاحب النقص يطلب الباقي من الذي من الآخر. يقول: وإذا كان اختلف في الجنس، لا بد طبعا من التراضي، ولا يمكن أن يحصل المقاصة، وهذا كله سواء كان عرض أو كان ثمن، سواء كان المال الذي المكاتب يطلب السيد عرض، يعني ثمن له ذهب أو فضة، أو عرض يعني المال الذي له شيء له قيمة لكن ليس ذهب ولا فضة، مثل تمر، مثل حنطة، مثل شعير أو غير ذلك. وفيه قول آخر بالتفصيل، هو للشيخ رحمه الله في المبسوط، قال أنه إذا كان نقدين قبض أحدهما ودفعه عن الآخر، وإن كان عرضين فلا بد من قبضهما. طبعا هذا كله مبني على أنه لا يجوز بيع العرض قبل قبضه. المسألة الثالثة، قال: إذا اشترى أباه. قلنا فيما سبق أن المكاتب ليس له حق أن يتصرف إلا بما فيه الاكتساب، فلو أنه اشترى أباه، طبيعي كل من اشترى أباه سينعتق عليه. الأب ينعتق على الابن، لأن الابن ما يمكن أن يملك الأب. فإذا اشترى أباه بغير إذن مولاه، لأنه لابد أن يكون طبعا المكاتبة تقتضي إيش؟ أن يتصرف بما فيه الاكتساب، هذا ليس فيه اكتساب، كل ما لا اكتساب فيه يتوقف على إذن المولى. إذا كان بغير إذن المولى اشترى أباه، لم يصح هذا الشراء والعقد باطل، ولم يملك أباه، ولم ينعتق عليه، ولو أذن له في شراء أبيه صح ويشتريه وينعتق عليه. وكذا لو أوصى أو أوصي له به، لو أوصي للعبد المكاتب، أوصي له بأبيه، يعني واحد يملك أب المكاتب، أوصى في وصيته: إذا أنا مت فهذا العبد الذي هو أبو زيد أعطوه لزيد المكاتب، يقول أيضا يصح ويتملكه وينعتق عليه، لكن ولم يكن في قبوله ضرر، لأن الوصية مي لازمة. لو واحد أوصى لك بشيء لا يجب عليك القبول، ممكن تقبل ممكن لا تقبل. يقول: إذا لم يكن في قبوله ضرر، لأن بعض الأحيان إذا قبل صحيح بيتملك أبوه وبينعتق أبوه، لكن إذا كان ضعيف فقير فيجب الإنفاق، يجب عليه الإنفاق على أبيه. فهو مو المسألة انتهت فقط قبل وانعتق أبوه، هذا يقول أنا ما اشتريت بفلوس أحسن، لأن يستتبع ذلك نفقات. ولم يكن في قبوله ضرر، كيف الضرر؟ قال بأن يكون عفوا، كيف لا يكون في قبوله ضرر؟ قال بأن يكون مكتسبا، الأب مكتسب يستغني بكسبه، فبعد لا يجب على الولد أن ينفق عليه، فما يخالف يقبل الوصية ويتملك أباه لحظة ثم ينعتق عليه. وإذا قبل المكاتب الوصية له بأبيه، فإن أدى مال الكتابة، أدى مال الكتابة الآن وبعد ذلك مات ذلك الموصي، فأعطي الأب للولد، عتق المكاتب بسبب أنه أدى مال الكتابة، وعتق الآخر وهو أبوه مع عتقه لأنه يتبعه في الحرية. وكما سيتضح من بعض المسائل، إذا ملكه وكان عبدا لا ينعتق، الآن لا ينعتق، وإنما إذا عتق ينعتق. وإن عجز المكاتب عن دفع مال الكتابة ففسخ المولى الكتابة وأبطلها، استرقهما، يسترق المكاتب لأنه عبده، لا يزال عبده، لا يزال عبده، مو صحيح؟ ويسترق أباه لأن الأب مملوك للمكاتب، والمكاتب رجع في الرقية، فيرجع كل ما في يده إلى ملك المولى. قال: وفي استرقاق الأب تردد. وجه التردد، وجه الاسترقاق لانكشاف أن المالك له في الحقيقة هو المولى للمكاتب، يعني الآن المكاتب صحيح ملكه مؤقتا، لكن لما عجز عن أداء مال الكتابة هذا كشف على أن المالك الحقيقي هو من؟ هو المولى. المولى هو المالك للأب وللابن، فلذلك يسترقه. الصورة الثانية أنه لا يسترقه لتشبث الأب بالحرية بجريانه في ملك ولده. ففي هذه الحالة من تشبث بالحرية بعد ما يمكن إزالة هذا النوع وهذا اللون من التشبث، فالاسترقاق الكامل مشكل أو فيه تردد. المسألة الرابعة: إذا جنى عبد المكاتب، المكاتب وهو زيد صار يكتسب فاكتسب عبدا، فالعبد هذا جنى، قتل واحد مثلا، فإذا قتل واحد فكما هو معلوم أن كل إنسان عنده عبد والعبد قتل شخص، ففي هذه الحالة خصوصا إذا كان القتل خطأ، إذا كان القتل خطأ فممكن أنني مالك العبد أسلمه إلى أولياء المقتول، أقول خلاص هذا الآن استرقوا يكون لكم، يعني يتعلق الحق في رقبة العبد، لكن لي أنا المالك، مالك العبد الجاني، أن أدفع الجناية. أقول: كم الدية؟ يقولون: الدية كذا، أدفعها إليهم وعبدي يكون عندي. هذا اللي يعبرون عنه أنني فككت العبد بأرش الجناية، أرش الجناية هي الدية، فككت العبد وصار العبد لا يزال في ملكي. بالنسبة إلى المكاتب، لو أن عبده جنى هل يجوز له أن يفكه؟ لأن هذا في بذل فلوس، بذل أموال، هل يجوز له أن يفكه أو أنه يقول خلاص اخذوا العبد وتعلقت الجناية برقبته وأنتم تصرفوا فيه واسترقوا؟ قال لم يكن له أن يفكه بالعرش يدفع القيمة قيمة الدية، لا، إلا أن يكون فيه الغبط له، إلا إذا كان هذا العبد يساوي مثلا 20,000 والدية مثلا 10,000، ففي هذه الحالة الدية 1,000 دينار، 1,000 دينار وهذا يساوي مثلا 20,000 أو 10,000 دينار، فأنا لما أسلمه إليهم في الواقع أنا الذي خسرت، فممكن أدفع لهم 1,000 الدية ويبقى العبد عندي، لي في ذلك غبطة. ولو كان المملوك أبا المكاتب، يعني لو كان المملوك الجاني أب للمكاتب لم يكن له افتكاكه بالأرش، ولو قصر عن قيمة الأب، ولو قصر الأرش عن قيمة الأب، يعني في فرق بين العبد الجاني ترى يكون غير أب، إذا كان غير أب وهو يعني يساوي مثلا 10,000 أو يساوي 2,000 مثلا والدية 1,000 فالأرش أقل فممكن أدفع الأرش، لكن إذا كان أب للمالك للعبد المكاتب وصحيح أنهم يطلبون 1,000 وهو يساوي 2,000 ولو قصر الأرش عن قيمة لا يفك الأب بالأرش، لأنه يتعجل بإتلاف مال له التصرف فيه. نعم، لأنه الآن كأنما الآن المال الذي سيدفعه أرش يتلفه في الواقع، ما سيدفع أرش هذا إتلاف له، سيتلف المال الذي هو الأرش الذي في يده وهذا له التصرف فيه، ويستبقي عنده أباه ويستبقي ما لا ينتفع به، لأن الأب وش يستفيد منه من جهة مالية؟ ما يستفيد، لأنه لا يتصرف في أبيه. أحسنت، ربما يكون فيه نفقة عليه. قال وفي هذا تردد، وجه التردد لأنه مالك له عفوا لما ذكر، لما ذكر لأنه إيش؟ لأنه يتعجل بإتلاف مال لما ذكر، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني ولإمكان فرض الغبطة له يعني للمكاتب بزيادة كسب أبيه، يمكن يصير يعني أبوه يكتسب وما يأخذه له، يعني ما يكتسبه له لأنه لا يزال في ملكه، فلذلك هنا ممكن يصير لغز فقهي، وهو أنه نقول متى يملك الولد أباه ولا ينعتق عليه، في هذا الفرض إذا كان الولد مكاتب واشترى أباه فإنه يملكه ولا ينعتق عليه، لأنه بعد مو يصير هو المشتري يبقى في الرقية والمشترى ينعتق، لا، بل إنما ينعتق عليه إذا تحرر هو يتبعه في الحرية والرق. المقصد الثاني في جناية المكاتب والجناية عليه. الآن طبعا فيما سبق إذا كان مر علينا بعض الصور، إذا كان العبد جنى، عبد المكاتب، لا هنا إذا كان المكاتب جنى أو جني عليه. قال وفيه مسائل، تارة يكون مكاتب مشروط وتارة يكون مكاتب مطلق. الأول في مسائل المشروط، يعني المكاتب المشروط، وهي سبع مسائل. الأولى إذا جنى المكاتب على مولاه عمدا، المكاتب جنى على سيده الذي كاتبه جناية عمدية لا تخلو هذه الجناية، إما في نفس المولى بأن قتل المولى، أو لا في أطرافه بأن قطع يد المولى. فإن كانت يعني الجناية نفسا يعني على النفس فالقصاص للوارث. الآن مات المولى، الوارث ممكن يقتص من العبد الذي يملكه، لأن عبد جاني وقتل فيقتل. فإن اقتص، إذا اقتص الوارث من العبد المكاتب، هل تبقى المكاتبة؟ لا، كان كما لو مات، كان الأمر كما لو مات العبد المكاتب فتبطل الكتابة. وإن كانت الجناية على المولى طرفا، يعني قطع بعض أطراف سيده بأن قطع يده مثلا، فالقصاص للمولى، المولى جني عليه عمدا فيقتصه ولا يزال موجود ما مات. فإن اقتص وقطع يد عبده فالكتابة بحالها، يعني هذا لا يبطل الكتابة بينهما. وإن كانت الجناية خطأ، هذا إذا كان الجناية عمدا، إذا كان الجناية خطأ بعد ما يمكن القصاص هنا، فهي تتعلق برقبته، تتعلق برقبته. بمعنى آخر إذا كان الإنسان حر وجنى جناية خطأ لابد من دفع الدية. هنا من الذي يدفع الدية؟ إذا كان حر تدفعه العاقلة، إذا كان عبد هو الذي يدفع الدية عن نفسه، تتعلق برقبته هو، وله أن يفدي نفسه بالأرش. طبعا لما تتعلق برقبته، دائما العبد إذا جنى جناية خطأ تتعلق برقبته، يعني يؤخذ الحق من رقبته، يعني إيش؟ يعني هو يسترق، هو يتملك منه. فإن كانت الجناية الخطأ تستوعب قيمة العبد يسترق هو بكامله، وإن كانت الجناية الخطأ تستوعب لن نصف منه يسترق نصفه، وهكذا. وله يعني ويجوز له حتى، لأن إذا تعلقت برقبته واسترقه من جديد يعني بطلت الكتابة، الآن صار رخ كامل بسبب أنه جنى. وله أن يفدي نفسه بالأموال التي عنده بالأرش، بأرش الجناية. قد يقول قائل نحن قلنا فيما سبق أن العبد المكاتب ليس له حق أن يتصرف إلا فيما فيه اكتساب، وهنا دفع الأرش عن نفسه لا اكتساب فيه. يقول لا، لأن ذلك يتعلق بمصلحته، لأن الآن لو أنه ما دفع واسترق ما أصابه الضرر العظيم، الآن صارت له فرصة في أنه يكتسب الأموال، ولما كتب يكتسب الأموال ويصبح بعد ذلك حر، فهذا يتعلق بمصلحته، وهو ينفق على نفسه بما فيه مصلحته، مثل نفق على علاجه، على مرضه، على مثلا طعامه، على شرابه، على مسكنه، هنا أيضا على فك العبودية منه. فإن كان ما بيده بقدر الحقين، يعني الآن جئنا إلى الأموال التي عنده وجدنا أنها بقدر حق الكتابة وأرش الجناية. أرش الجناية يساوي 1000 والكتابة 5000، وجدنا أنه الموجود عند 6000 بقدر الحقين. فمع الأداء أدى أرش الجناية 1000 وأدى مال الكتابة 5000 ينعتق، وإن قصر. وإذا قصر الذي عنده، عنده فقط 3000، دفع أرش الجناية، يدفع 1000 التي للجناية، بقي عليه كم؟ 5000 المكاتبة. فإن ظهر عجزه، عجز عن دفع مال الكتابة، كان لمولاه فسخ الكتابة على القاعدة التي مرت علينا، أنه متى ما عجز يجوز للمولى الفاسخ. وإن لم يكن له مال أصلا وعجز، إذا كان عنده مال يدفع من هذه المال للأرش الجنائي، إذا ما عنده مال وعجز وفسخ المولى، فإن فسخ المولى الكتابة سقط الأرش أيضا. لماذا سقط الأرش؟ لأن الآن صار رق، رق، لأنه لا يثبت للمولى في ذمة المملوك مال. المملوك القن هو بكامله وما يملكه لسيده، فيكون لا ذمة له، ما يمكن أن نطالب ذمته أو نأخذ شيء من ذمته. ففي هذه الحالة أرش الجناية متعلق بذمته لما كان مكاتبا، الآن لما صار عبدا قنا لا ذمة له، فلا يكون للمولى شيء في ذمة مملوكه. وسقط مال الكتابة بالفسخ، سقط مال الكتابة بالفسخ، وسقط الأرش الجناية لفيرورته عبدا قنا في ملك مولاه. المسألة الثانية، إذا جنى على أجنبي عمدا، جنى العبد المكاتب على واحد آخر أجنبي، يعني مو السيد، عمدا أيضا، فإن عفى، عفى الأجنبي أو عفى ورثته أو أولياء الأجنبي، فطبعا الكتابة بحالها لا تبطل. وإن كانت الجناية نفسا، يعني هذا قتل واحد أجنبي، قتل عمرا واقتص الوارث، أولياء عمر اقتصوا من العبد المكاتب وقتلوه، كان كما لو مات، كان الأمر كما لو مات المكاتب. إذا مات الكتاب المكاتب بطلت الكتابة، يعني ماتت الكتابة أيضا. وإن كان خطأ، إذا كانت الجناية خطأ ما يمكن أن يقتل العبد، كان له، كان للعبد فك نفسه بأرش الجناية كما قلنا فيما سبق. ولو لم يكن له مال، تعلق الحق برقبته، فللأجنبي بيعه في أرش الجناية، يبيعه من أجل أن يأخذ أرش الجناية، إلا أن يفديه السيد، إلا أن السيد يقول له خلاص لا تبيعه وأنا أدفع لك أرش الجناية. فإن فداه السيد فالكتابة بحالها باقية. أما إذا لا، ما فدا وبيع أو استرقه أولياء المقتول، فالكتابة بطلت، لأنها الآن، الآن هو ما صار في ملك المولى، نعم، أصبح قن من جديد. المسألة الثالثة، لو جنى عبد المكاتب خطأ، نفس المكاتب اكتسب أموال واشترى عبد، هذا عبد المكاتب هو الذي جنى الآن جناية خطأ، نفس الكلام الذي قلنا فيما سبق، كان للمكاتب فكه بالأرش. متى؟ إن كان دون قيمة، إذا إن كان الأرش دون قيمة العبد، الأرش 100,000 مثلا وقيمة العبد 2000، وإن كان أكثر، إذا كان لا الأرش 3000، وقيمة العبد أو الأرش 1000 وقيمة العبد 800، لم يكن له ذلك، لأن هذا يتنافى مع الاكتساب، اكتساب المكاتب، لأنه قلنا فيما سبق ما يمكن أن يتلف أموال، يعني يفرق الأموال بهبة، بمحاباة، بوقف، بعتق، كما ليس له أن يبتاع بزيادة عن ثمن المثل. مر علينا أيضا أنه يشتري شيء يساوي 1000 يشتريه 1200 لا يجوز له. هنا الآن العبد يساوي 800، هو سيفكه ويدفع عرش الجناية التي هي 1000 كأنه اشتراه بأكثر من ثمن المثل، فلا يجوز له ذلك. المسألة الرابعة، إذا جنى على جماعة. طبعا جنى على جماعة، جنى مثلا دفعة، مثلا على جماعة دفعة واحدة بأن ألقى عليهم حائطا فقتلهم مثلا، أو ثقب سفينتهم فماتوا، وهكذا. فإن كان عمدا كان لهم القصاص. طبعا إذا كان جناية دون النفس فممكن أن يقتصوا منه، نعم هم، يعني مثلا لو أنه 2 قطع أيدي 2، فواحد يقتص، الثاني يأخذ الأرش الجناية. وإن كان خطأ، هنا بعد ما في قصاص، كان لهم الأرش متعلقا برقبته. هنا طبعا الجاني هو نفس المكاتب فيتعلق برقبته، فإن كان ما في يده يقوم بالأرش. إذا كان ما في يده من الأموال يستطيع به أن يدفع عرش الجناية، هو جنى على 5 مثلا وقتلهم، عند 5 ديات يدفعها، فله افتكاك رقبته بدفع عرش الجناية أو الديات التي عليه. وإن لم يكن له مال، إذا ما له مال بعد تعلق برقبته هو، هم يسترقونه، لكن هم جماعة، قال تساووا في قيمته بالحصص. طبعا تساووا في قيمته بالحصص يعني على إن كانوا هم متساوين، جنى عليهم جناية متشابهة بأن قطع يد هذا ويد هذا ويد هذا، فبالتساوي. وإلا نعم بالنسبة، مثلا الآن قطع يد واحد وقطع إصبع الثاني، الإصبع في 10 دية واليد فيها 0.5 دية، يعني يصير 5 أضعاف الإصبع، وهكذا. يقول المسألة الخامسة، إذا كان للمكاتب أب وهو رقه، يعني المكاتب عنده أب، وهو يعني والأب رق للمكاتب، يعني هذا المكاتب اشترى أباه، قلنا لا ينعتق عليه ما دام مكاتبا، فقتل الأب عبدا للمكاتب، يعني هو عبد للمكاتب، هو عبد لابنه، وقتل عبد ثاني يملكه ابنه، لم يكن للمكاتب القصاص، يعني ما يمكن أنه يقتص من أبيه ويقتل أباه لأنه قتل عبده، كما لا يقتص منه في قتل الولد، هو لو قتل الولد ما يقتص منه، فكيف إذا قتل مملوك الولد ما يقتص منه الولد. ولو كان للمكاتب عبيد، عبيد مختلفين مو من ضمنهم أبوه، فجنى بعضهم على بعض، عبيد وصار بينهم بين 2 ضرب، واحد قتل الثاني، فهنا يقول جاز له، جاز للسيد الاقتصاص من القاتل، لكن العبد أموال له، ونحن قلنا أن المكاتب لا يجوز له أن يتصرف بما لا اكتساب فيه، وهنا سيتلف ماله. الآن راح عليه عبد يروح يقتل الثاني القاتل، يقول حسما لمادة التوثب، لأنه يقول أنا الآن أقتل هذا حتى يكون ذلك عبرة لباقي العبيد، لذا الآن أنا أترك، بصير كل واحد يقتل الثاني. فإذا أنا الآن أخسر عبدين، القاتل والمقتول، لو أترك هذا القاتل بناء على أنه يعني لا أخسر عبد ثاني، ربما هذا القاتل بعد يشوف المسألة هينة ويدور على واحد واحد أو جماعة جماعة من العبيد يقتل فيهم. فأنا أريد أن أوفر عبد طلع كما يقولون أغلى من بيع السوق. إيه نعم، فيه غبطة وفيه منفعة، هذا إذا كان فيه توثب. أما إذا لا، المسألة وقعت هكذا وعلمنا وحصل إطمئنانه ما بيصير توثب، فبعد لا يقتص. المسألة السابعة، إذا قتل المكاتب، السادسة، إذا قتل المكاتب فهو كما لو مات والكتابة باطلة، انتهت، وإن جني على طرفه عمدا. يعني الآن الواحد قطع يد المكاتب، جني على اليد طرف عمدا، وكان الجاني هو المولى، فلا قصاص، لا قصاص باعتبار أنه لا يقتص للعبد من الحر، وعليه على المولى عليه الأرش. كم تساوي هذه اليد؟ يدفعها إلى العبد. وكذا إن كان الجاني أجنبيا وحرا أيضا ما يقتص منه، لأنه كما قلنا ما يقتص للعبد من الحر، فعليه الأرش. وإن كان مملوكا، مملوك هو الذي قطع يده، ثبت القصاص. هنا ثبت القصاص، يعني هل لا بد أنه السيد مثلا ممكن يجبر على أنه يقول لا ما تقتص، ما تقتص هنا، لا بد أن تقبل الأرش، لأن في قبول الأرش فيه اكتساب. لا، ليس للسيد أن يجبر المكاتب على قبول أرش الجناية، لأن هذا مو تصرف في مال، هذا قصاص. تصرف في مال لابد أن يكون باكتساب، أما هذا مو تصرف في مال، ليس تصرف في مال، طبعا مع إطلاق أدلة القصاص ولكم في القصاص حياة، هذا شامل للعبد والعبد، المكاتب وغير المكاتب، الحر والحر، وهكذا. يقول وكل موضع يثبت فيه الأرش. الآن لو كان الجاني جنى خطأ ففيه الأرش، لو قطع يده خطأ المكاتب يطالب الجاني بالأرش، هذا الأرش لمن؟ قال فهو للمكاتب، لأنه من كسبه، يعني لا يكون للسيد. وهذا طبعا هنا الأرش حصل عليه لأنه عوض ما فاته من الاكتساب بسبب الجناية، لما جني عليه فاته الاكتساب وهذا عوض له. المسألة السابعة، إذا جنى عبد المولى على مكاتبه عمدا، يعني الآن السيد عنده عبدين، العبد الأول كاتبه، العبد الثاني ما كاتبه، هذا العبد الثاني تأذى ليش كتب ذاك وأنا ما كتب؟ هجم على المكاتب فضربه فقطع يده. جنى عبد المولى على مكاتب المولى جناية عمد، فأراد المكاتب القصاص فللمولى منعه. طبعا يعني المولى منعه يعني باعتبار أن هذا أولا تصرف غير بالاكتساب، يعني هكذا ممكن أن نوجهه. وإذا كان تصرف غير اكتساب فالسلطنة المولى على العبد المكاتب لا تنقطع، فيجوز له أن يمنعه في أمثال هذه التصرفات. هكذا الذي يعني وجهه صاحب الجواهر في شرحه لهذه العبارة، لكن ذكر أن هذا يشكل عليه بأنه أولا إطلاق الأدلة ينافي ذلك، فإن إطلاق أدلة القصاص شامل لمثل هالفرض. الشيء الثاني أن مر علينا فيما سبق يعني في المسائل التي تقدمت أنه العبد يجوز له أن يقتص من العبد الآخر سواء كان من عبيد المولى أو من عبيد آخرين. ولذلك يقول في الجواهر: ومن الغريب جزم المصنف هنا بأن للمولى منعه، بأن للمولى أن يمنع المكاتب من القصاص المبني على بقاء سلطنة المولى له على ذلك، مع جزمه السابق، مع جزم المصنف فيما مضى بأن له القصاص من عبيده، وإنه إن جنى عليه مملوك ثبت له القصاص الظاهر. وطبعا هذا يدل على أن السيد ليس له أن يمنعه. على كل حال ولو كان خطأ، لو كان عبد المولى جنى على المكاتب خطأ فأراد المكاتب الأرش، لم يملك السيد منع المكاتب لأنه بمنزلة الاكتساب. فلو أراد الإبراء، أراد الإبراء هنا طبعا لا، يعني إما قصاص نقول هذا حق له، أو يريد الأرش نقول هذا اكتساب. أما أنه يبرئ، كل تصرف كما قلنا فيما سبق فيه محاباة، فيه تفريق للمال، لا بد أن يكون بإذن السيد. قال: توقف على رضا السيد. الثاني، هذا كل ما تقدم في المكاتب المشروط الذي هو باقي بكامله عبد إلى أن يدفع كامل المبلغ. أما المطلق لا، المطلق هذا تحرر منه شيء لما دفع شيء من مال الكتابة، فهذا له حكم الحر وحكم العبد. وأما المطلق فإذا أدى من مكاتبته شيئا، مثلا هو المكاتبة ب10,000 وهو أدى 5,000، تحرر منه بحسابه، تحرر مثلا منه هنا النصف. فإن جنى هذا المكاتب، المكاتب جنى على شخص وقد تحرر منه شيء، تحرر منه النصف مثلا جناية عمدا على حر، اقتص منه، يقتص من المكاتب المطلق لأنه بمنزلة الحر، لأنه تحرر بعضه. يقول: ولو جنى على مملوك، ولو جنى على مملوك لم يقتص منه لما فيه من الحرية، وقلنا فيما سبق أنه لا يقاد الحر بالعبد، ولزمه لزم المكاتب المطلق من أرش الجناية بقدر ما فيه من الحرية. الآن مثلا نفترض أنه الجناية كانت ب الجناية الخطأ هنا عفوا جنى على مملوك، قلنا يدفع من أرش الجناية بقدر ما فيه من الحرية. لو أنه نصفه حر والجناية بكم؟ بخمسمائة، قيمة أرش الجناية 500، فهنا يدفع 250 لأن نصف حر، فله أن يدفع 250 أرش الجناية، يعني مقدار حريته وهو النصف، فيدفع نصف أرش الجناية. وتعلق برقبته منها بقدر رقيته عليكم السلام. فهنا بقدر الرقية كم؟ الرقية نصف، فتعلق برقبته مقدار النصف، نصف الجناية. الجناية قلنا بخمسمائة، فيملي يعني ممكن أن يتملك من رقبته بمقدار 250، نصف الخمسمائة، نصف الجناية. طبعا قلنا فيما سبق المشروط له أن يدفع من مال المكاتب، من الأموال التي عنده، هنا أيضا هذا له. ولو جنى على مكاتب مساو له، مساو له يعني إيش؟ يعني مطلق تحرر بعضه، تحرر هو تحرر نصفه، ذاك تحرر نصفه، فهما متساويان، اقتص المكاتب المجني عليه من المكاتب الجاني. وإن كانت حرية الجاني أزيد، الجاني تحرر نصفه لكن المجني عليه تحرر ربعه، لم يقتص المجني عليه من الجاني. وإن كانت أقل، لا، الجاني جنايته النصف الجاني، لكن المجني عليه جنايته يعني حريته ثلاثة أرباع، تحرر منه ثلاثة أرباع. فإذا الجاني حريته أقل، يقتص المجني عليه منه. ولو كانت الجناية خطأ تعلق بالعاقلة بقدر الحرية، لأنه كما قلنا إذا كان شخص جنى خطأ، العاقلة وهم أبناء العمومة والإخوان هم الذين يدفعون الدية. بالنسبة إلى هذا المكاتب المطلق الذي تحرر نصفه، فيدفع العاقلة بقدر الحرية يعني نصف الدية، وبرقبته وتعلق برقبته بقدر الرقية، الرقية كم؟ نصف أيضا، فيتعلق بالرقبة، ممكن هو يفكها بالأرش، وللمولى أن يفدي نصيب الرقية، يفدي نصيب الرقية. نصيب الرقية كم؟ نصف، نصفه رق، يفديه بالنصيب من أرش الجناية، أرش الجناية النصف، بأن يدفع نصف أرش الجناية، نصف أرش الجناية هو النصيب، نصيب الرقية، يفدي نصيب الرقية، وهو نصيب الرقية، الرقية نصف، فنصيبها من أرش الجناية مثلا الجناية بألف، نصيبها 500، سواء كانت الجناية على حر، على عبد أو حر، لأن الأرش ممكن أنه يدفع إلى ذات القصاص، لابد أن يكون إذا جنى عليه حر فيه قصاص، أما إذا عبد لا ففيه أرش. فالأرش على كل حال موجود في جناية الحر، الجناية على الحر أو الجناية على العبد. ولو جنى عليه حر فلا قصاص، لماذا؟ لأن ذاك حر بكامله، وهذا بعضه حر وبعضه عبد، فلا يمكن أن يقتص منه، وعلى الحر الجاني الأرش للمكاتب المجني عليه. وإن كان رقا اقتص منه، وإن كان الجاني رق يقتص منه، لأنه يقتص للحر من العبد. إن شاء الله واضح. المقصد الثالث إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.